الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 من الدرة الفريدة شرح المبادئ المفيدة لشيخنا يحيى رحمه الله وحفظه. قال: من أين يأخذ المسلم دينه؟ فإن قيل لك من أين يأخذ المسلم دينه فقل: يأخذ المسلم دينه من القرآن السنة على فهم السلف الصالح، والدليل قول الله تعالى: ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وانظر الحديث الذي بعد هذا. قال المصنف رحمه الله، ذكر المصنف رحمه الله هذه الفقرة بعد أن بين دين الإسلام وعرفه وذكر فضائله لبيان الأصل الذي يقوم عليه الدين، وهو الكتاب العزيز والسنة الصحيحة مع إجماع السلف رضوان الله عليهم. وهذه هي الأدلة المتفق عليها على ما يأتي إن شاء الله تعالى. فدين يقوم على مثل هذه الأدلة معصوم عن الخطأ والزلل. فيقول المصنف رحمه الله: فإذا سئلت أيها المسلم من أين تأخذ عقيدتك ودينك، وذلك أن الدين الصحيح لا بد أن يبنى على الدليل الصحيح من الكتاب والسنة والإجماع، وأما من أخذ دينه عن الهوى أو الرأي الفاسد أو القياس الكاسد أو التقليد للآباء والأمهات، فإن دينه يكون ركيكا مخالفا ظاهر النقصان، وما لحق الناس من الضلال إلا لتقديم ما تقدم على وحي الله عز وجل المنزل. ومن الأدلة وجوب أخذ الكتاب: ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي على المسلم أن يكتفي بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وتعقلا وعلما وعملا، ويدخل في إطلاق الكتاب السنة. نعم يا أخوة، إذا قيل تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومنها الكتاب، فلا يقول قائل إذا ذكر الكتاب أن السنة لا يحتج بها. هذا قول أهل الزيغ. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: فقال: ولم يكفهم في علمهم بصدقك وصدق ما جئت به أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهذا كلام مختصر جامع، فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شيء كثير، فإنه كما تقدم إتيان الرسول به بمجرده وهو أمي من أكبر الآيات على صدقه، ثم عجزهم عن معارضته وتحديه إياهم آية أخرى، ثم ظهوره وبروزه جهرا علانية يتلى عليهم ويقال هو من عند الله قد أظهره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في وقت قل فيه أنصاره وكثر مخالفوه وأعداؤه، فلم يخفه ولم يثن ذلك عزمه، بل صرح به على رؤوس الأشهاد ونادى به بين الحاضر والباد بأن هذا كلام ربي، فهل أحد يقدر على معارضته أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟ ثم أخبره صلى الله عليه وسلم عن قصص الأولين وأنباء السابقين والغيوب المتقدمة والمتأخرة مع مطابقته للواقع، ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح ونفي ما أدخل فيها من التحريف والتبديل، ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه، فما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه، بل هو يعني العقل الصحيح. أما العقل الفاسد قد ينكر المعروف ويعرف المنكر، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه، بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول، ثم مسايرة إرشاداته وهداياته وأحكامه لكل حال وكل زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا به. فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق وعمل على طلب الحق، فلا كفى الله من لم يكفيه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفيه الفرقان، ومن اهتدى به واكتفى فإنه خير له. انتهى. يعني كلام طيب في بيان أن القرآن كتاب عام جامع مفيد في العقائد والأحكام وفي الحلال والحرام وفي القصص وغير ذلك مما عليه الناس. والمراد بالسنة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته، بل واعتقاداته وغير ذلك. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يعني السنة لها إطلاقان، السنة لها إطلاقان. الإطلاق الأول أنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في فعله في اعتقاده في جميع شأنه. الإطلاق الثاني عند الفقهاء أن السنة مقابل الواجب، الواجب هو المأمور به على وجه الإلزام، والسنة المأمور بها لا على وجه الإلزام. فلا بد أن الإنسان يفرق بين الاصطلاحين. فنحن قد نقول إثبات علو الله عز وجل سنة، هل نريد به مستحب أم نريد به أنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الثاني، الثاني. أو مثلا حضور الجمعة سنة، فهكذا. بينما إذا قلت صلاة ركعتين قبل الظهر سنة، هذا المراد به التطوع. وأما الإجماع فهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا ثبت في مسألة من المسائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. خرجه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه يقول من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أخرجه أحمد. ومن أدلة القرآن الكريم على الإجماع قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويدخل في المنعم عليهم الصحابة رضي الله عنهم دخولا أوليا. وفي قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المراد به سبيل الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على سيرهم. فإذا أخذت دينك عن الأدلة سلمت من البدع والضلالات. قوله فقل يأخذ المسلم دينه من القرآن، والقرآن هو كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المحفوظ لفظا ومعنى. أما لفظا فأغلب طوائف الإسلام حفظوه، وأما معنى فمعناه الصحيح عند أهل السنة. ستجد من يحفظ القرآن وهو أشعري، من يحفظ القرآن وهو معتزلي، لكن لا يؤمن بالصفات، عطل الله عز وجل من الصفات، وربما يحرف كثيرا من أدلة اليوم الآخر. فمثل هؤلاء حفظوه لفظا لا معنى. أما أهل السنة بفضل الله حفظوه لفظا ومعنى. قوله والسنة هي المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولها وفعلها وتقريره. قوله وفهم السلف الصالح أي على طريقتهم في العلم والتلقي والعمل، الانتساب إلى السلف. وقد وجد أن أهل البدع ينكرون التسمي بالسلفية، لذلك لابد من بيان هذه المسألة. وكلمة سلفي كلمة شرعية، قال تعالى فلهما سلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة فإني نعم السلف وأنا لك، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. والسلف باللغة المتقدم على غيره، وفي الاصطلاح من اعتقد عقيدة الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم بإحسان. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويسمى المتأخرون من الأمة بالخلف، بالخلف إذا لم يكن في مقابلة السلف. أما إذا كان في مقابلة السلف فالخلف على الذم. فمثلا يقول على هذا درج السلف إثبات العلو وخالفهم الخلف. الخلف هنا على الذم أم على المدح؟ على الذم. لكن لما أقول والله عز وجل مستوى على عرش استواء يليق بجلاله وعلى هذا السلف والخلف، هذا المراد بالخلف المتأخر، لكن هناك المراد بالخلف البدع. فإذا قيل وعلى هذا درج السلف والخلف فيريدون بالسلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من القرون الثلاثة، ويريدون بالخلف من سلك سبيلهم من القرون المتأخرة. لكن إذا قالوا وبهذا قال السلف الصالح رضوان الله عليهم وخالفهم الخلف، فهذا على الذم والمراد بهم المبتدعة. وأما الخلف فهم المبتدعة، قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. قوله والدليل أي على وجوب الأخذ بالقرآن والسنة. قوله تعالى ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فينبغي المسلم أن يكتفي بالقرآن والسنة وهما الشرع الذي أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في عقيدته وعبادته ومعاملته، فإن من تطلع إلى غير ذلك ضل. قال الإمام بن عبد البر رحمه الله فمن ترك سبيلهم جاهلا زل ومن تركه متعمدا ضل، أي سبيل السلف. من تركه جاهلا فهو على خطأ وزلل، لكن مغفور له بسبب أنه جاهل لم يصله العلم، ليس المعرض. أما المعرض هذا شأن آخر. وأما من تركه متعمدا فهو ضال. قال: ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه يقرأ في التوراة قال: أمتهوكم فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا بها وبباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أخرجه أحمد عن جابر رضي الله عنه. قوله: قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول: من الأدلة على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة قوله: فإن تنازعتم أي اختلفتم في شيء عام يدخل فيه المسائل العلمية والعملية فردوه إلى الله أي ارجعوه إلى كتاب الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. وذلك من علامة الإيمان لقول الله عز وجل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، مفهومه أن الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يعرض عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقول اهدنا أي وفقنا، الصراط أي الإسلام وهو السبيل الموصل إلى السلامة. قوله المستقيم وهو أقرب السبل الموصلة إلى الله إلى الجنة لا عوجاج فيه ولا انحراف. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في بيان شروط الصراط: لا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمس أمور: الاستقامة والإيصال إلى المقصود والقرب وسعته للمارين عليه وتعيينه طريقا للمقصود، ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمس. انتهى. ثم أبينه بقول الصراط الذين أنعمت عليهم وهم الأنبياء من سلك سبيلهم. قال الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. قال: ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي المنعم عليهم ليسوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، والمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى على أغلب تفسير العلماء. وعند التحقيق ركز، لأن بعضهم يأخذ يعني عبارة أو معنى ثم يهمل المعنى الآخر. وعند التحقيق كلهم مغضوب عليهم وضالون إلا أن الغضب في حق اليهود أظهر لأنهم علموا وما عملوا، والضلال في حق النصارى أظهر وذلك أن اليهود علموا ولم يعملوا والنصارى عملوا بجهل. وقوله: من يشاكك الرسول أن يخالف دين الرسول وطريقته أو طريقته من بعد ما تبين له الهدى أي ظهر له الهدى وعمل به. وفي هذا العذر بالجهل، فالذي لم يتبين له الهدى ولا يعلم يعلم ولا يعنف أو ينتقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا علمت إذ كان جاهلا. ومن الأدلة على العذر بالجهل قوله صلى الله قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله عز وجل: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هل أرسلت إلينا لولا غالبا تأتي في القرآن بمعنى هل. فقال تعالى: وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ومنها قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وقوله: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلا بد على الداعي إلى الله أن يبين للناس الطريق الحق الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، ويبين لهم سبل الشيطان التي تخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف الحق عن علم فلا رده الله. قوله يتبع غير سبيل المؤمنين، أي يتبع غير سبيل الصحابة رضي الله عنهم المجمع عليه، وهذا هو دليل الإجماع. قال النووي رحمه الله في المجموع: فإن الشافعي يرى التمسك بالكتاب بآيات من جملتها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية، ويقال إنه قرأ القرآن 3 مرات، يعني 3 مرات متدبرا يبحث عن دليل للإجماع، يبحث عن دليل للإجماع حتى وجد هذه الآية، وإنه أول من احتج بها فذكرها للرشيد حين طلب منه حجة من القرآن على الإجماع انتهى. كم له من الأجر العظيم. يعني نحن الآن نكرر هذه الآية، نكرر هذه الآية ونستدل بها، وكان استنباطها من الشافعي. من أين أخذه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني لابد أن يكون مجمع عليه. والمؤمنون يدخل فيهم ابتداء الصحابة رضي الله عنهم، ثم من سار على سيرهم ولم يقل سبيل المؤمن، لأن الناس يختلفون فيما أجمع عليه، فما أجمع عليه المؤمنون في باب العقائد والأحكام والمعاملات وجب الأخذ به، وحرمت مخالفته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقد تقدم. قوله نوله ما تولى، هذا تهديد أن يتحمل تبعات مخالفته لسبيل المؤمنين في الدنيا والآخرة، فلا يوفق لخير ولا يعان عليه، ومن أوكله الله عز وجل إلى نفسه هلك. قوله ونصره جهنم، وهذا وعيد عظيم يدل على أن مخالفة الإجماع كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون كفرا وقد يكون ضلالا. فمن أنكر شيئا أجمعت عليه الأمة، مثل أن الله في السماء أو أن الله يرى يوم القيامة، وخالف غير ذلك من الإجماعات المتيقنة كفر. قال في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي هذا الكتاب، هبة الله لا لكائي. وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه، ولا اختلاف فيه بين أهل العلم، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر، وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن انتهى. قوله وساءت مصير، أي بئس المكان والمصير الذي يرجع إليه، لأنه مصير سيء فيه عذاب ونكال. قال الله عز وجل: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: فمن يخالف الرسول ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية. قوله اتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم. نوله ما تولى، أي نتركه ومختاره لنفسه، ونخذله فلا نوفقه للخير، لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلالة حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول يتبع سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطبائع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك نصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل. وقول ونصره جهنم، أي نعذبه فيها عذابا عظيما. وساءت مصيرا، أي مرجعا له ومآلا. وهذا الوعيد المرتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا وكبرا، فمنهما يخلد في النار ويجب جميع الخذلان، ومنهما هو دون ذلك. فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وبوحدانيته، وتسويق المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر، الذي ما من نعمة إلا منه، ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه، وعظمته وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم، عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي تحت المشيئة إن شاء الله أفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ. ووجه ذلك أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ووجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به. فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا شيء بعد المعروف غير المنكر. وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. ومثال ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطا أي عدلا خيارا لتكون شهداء على الناس أي في كل شيء. فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنها وباحة فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم، فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها. ومثل ذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة فلا يكون مخالفا. فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة انتهى ما شاء الله. السعدي ذكر عدة أدلة في الباب غير الدليل المستنبط أولا. قوله: وانظر الحديث الذي بعدها يدل الدلالة على حجية الإجماع. ينظر حديث العرباض بن سارية في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وسيأتي الكلام عليه في موطنه إن شاء الله تعالى.